الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب آثار المعاصي والذنوب. لقد فعلت الريح فعلها وكانت كما وصف الله تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وهؤلاء ثمود قوم صالح عليه السلام كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين رائعة الصنع والإبداع والأناقة، ويعيشون في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، لكنهم بدلا من شكر هذه النعم والاعتراف بفضل المنعم سبحانه اتجهوا إلى الفساد والانحراف. فأرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه السلام يأمرهم بتقوى الله وطاعته والبعد عن الفساد والمفسدين قائلا ما حكاه القرآن الكريم: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكذبوا رسولهم واتهموه بأنه مسحور، وزعموا أنهم يتشاءمون منه، وتحدوه أن يأتيهم بآية، فقال لهم: هذه ناقة جعلها الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ونبههم إلى أن الماء سيقسم بينهم وبين الناقة بحيث يكون لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. وبرغم ذلك لم يتعظوا ولم يعتبروا، وانبعث منهم أشقاهم فعقر الناقة. وعند ذلك قال لهم نبيهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وفي رواية للإمام أبي جعفر ابن جرير وغيره أن هذه الجريمة وما تبعها إنما وقع بتحريض من بعض نساء ثمود الفاجرات اللاتي استملن قلوب بعض الرجال وحرضنهم على ذلك. وبعد أن عقروا الناقة عزموا على قتل نبي الله صالح عليه السلام، وكان ما ذكره الله في قوله: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. لقد أرسل الله على هذا النفر حجارة رضختهم وقتلتهم قبل قومهم، ثم لما انتهت الأيام 3 جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من الأرض، ففاضت أرواحهم وزهقت نفوسهم وأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وهؤلاء أهل سدوم وما حولها من القرى اخترعوا ذنوبا لم يسبقهم إليها أحد ولم تعرف في بني آدم قبلهم، كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. ويقول بعض المفسرين إنهم اعتادوا هذا الأمر حتى استغنى الرجال بعضهم ببعض، وكذلك نساؤهم، فقد استغنينا بعضهن ببعض. فأرسل الله إليهم نبيه لوطا عليه السلام يدعوهم إلى طاعة الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحذرهم عاقبة ذنوبهم. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين حينئذ دعا لوط عليه السلام ربه قائلا رب انصرني على القوم المفسدين فاستجاب الله دعاءه وأرسل إليه ملائكة نزلوا ضيوفا عليه وهو لا يعرفهم ظنهم بشرا فجاء إليه قومه راغبين في العدوان على ضيوفه فساء هذا الأمر لوطا عليه السلام وقال لأضيافه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فقالوا له إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ومن عجيب أمر قومه أنهم لما انتكست فطرتهم على هذا النحو الشائن صاروا يرون النظافة والاستقامة عارا وشنارا ويرون الانحراف والنجاسة شرفا وفخارا وقد سجل القرآن عليهم ما قالوا في ذلك في قول الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وبهذا استحقوا مقت الله وغضبه فأنزل الله عليهم عقابه ونجى نبيه لوطا عليه السلام والمؤمنين من أهله إلا امرأته يقول الله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وهذه عاقبة كل من اجترأ على معاصي الله وكذب برسل الله ولقد كان عذاب قوم لوط على النحو الذي وصفه الله في قوله فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وقد كان الترف وما يزال سبيلا إلى اتباع طريق الفسق والفجور والإعراض عن أمر الله ومن سنن الله في خلقه أنه كلما سلكت أمة هذا المسلك استحقت أن يهلكها الله مصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وهكذا كانت الذنوب سببا في هلاك الأمم السابقة وتلك من أهم عبر التاريخ ولقد لفت القرآن الكريم أنظار الناس بقوة إلى هذه العبرة حين قص علينا جانبا من قصص الأولين في سورة العنكبوت ثم ختم ذلك بقول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعظم الذنوب اعلم أخي في الله أن أعظم الذنوب على الإطلاق هو الإشراك بالله تعالى يقول الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ويقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به. والشرك بالله على درجات، أخطرها أن يجعل الإنسان لله ندا، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. وقد يكون الشرك في العبادة والعمل، وهذا النوع قد يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكنه لا يخلص له في عمله وعبوديته، بل يعمل لحفظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. هذا حال أكثر الناس، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قيل: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. انتهى. وعلى هذا فالعمل الصالح هو المنضبط بالسنة الخالي من الرياء. وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والشرك في العبادة يبطل ثواب العمل ويصير كأن لم يكن، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. انتهى. والشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، ومغفور وغير مغفور. وقد يكون الشرك في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات. والمشركون قلقون دائما، يعيشون في حيرة، لا يذوقون طعم السكينة، ولا يستقرون على منهج، ولا يستقيمون على طريق. أفكارهم مشتتة وقلوبهم ممزقة. يقول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد ضرب الله مثلا للموحد والمشرك فقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا مثل يصور ما عليه حال الموحد وما عليه حال المشرك. فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد يتجه إلى مصدر واحد للحياة والقوة والرزق، مصدر واحد للنفع والضر، مصدر واحد للعطاء والمنع، فتستقيم خطاه على الطريق. إنه يخدم سيدا واحدا، يعرف ماذا يرضيه فيفعله، ويعرف ماذا يغضبه فيحذره، وبذلك تتجمع طاقاته وتتوحد، وينتج بكل قوته وجهده، على عكس المشرك الحائر المضطرب الموزع الفكر والوجدان. هذه حاله في الدنيا، أما في الآخرة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. جرائم الظلم والعدوان. ثم إن الظلم والعدوان ينافيان مقاصد الدين كلها، لأنه على العدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآية. والظلم قد يقع من الشخص على نفسه فيوردها موارد الهلاك، وذلك ينطبق على جميع الذنوب والمعاصي. وأشد أنواع الظلم التي يظلم بها الإنسان نفسه أن يشرك بالله تعالى. ومن الظلم أن يضر الإنسان نفسه بإفساد الدين، وذلك يكون بترك الطاعات وفعل المنكرات، أو يضر نفسه بإفساد بدنه فيدمره بالكلية عن طريق الانتحار، أو يفسد صحة الجسم والعقل بتناول الخمور وأنواع المسكرات. ومن الظلم أن يعتدي الإنسان على غيره بإزهاق روحه بالقتل بغير حق، وأشده أن يقتل ولده مخافة أن يطعم معه، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه. وقد ورد ذكره عند الحديث عن جريمة الإشراك بالله. وقد يكون الظلم بالعدوان على العرض، وذلك يكون بالزنا واللواط. وأشد أنواع الزنا أن يزني الرجل بحليلة جاره، كما جاء في الحديث المذكور. وقد يكون العدوان على الغير بأكل ماله بغير حق، ولذلك صور شتى، منها الربا ومنها الغش ومنها الاحتكار ومنها السرقة ومنها الغصب. وقد حرم الإسلام كل ذلك لتعارض كل حالات الظلم والعدوان مع مقاصد الإسلام التي يعمل لها ويسعى لحمايتها، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ويحفظها ليسعد الإنسان ولئلا يشقى بضياعها. يقول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جريمة القتل وخطرها. وجريمة القتل تتفاوت درجاتها في القبح والفظاعة بحسب شخصية المقتول، وهو محرم بكل صوره ما دام بغير حق. فإذا كان قصاصا يقوم به من ولاه الله أمر ذلك كان حياة، كما قال الله جل شأنه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وعلى هذا فقد حرم الإسلام الانتحار بأي وسيلة كانت. جاء في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. انتهى. وقد جاء في قصة الرجل الذي بذل جهدا فائقا في قتال المشركين حتى أعجب به الصحابة رضوان الله عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وعجب الصحابة لذلك، فتبعه رجل منهم وإذا به يراه وقد جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذباب سيفه بين ثدييه، ثم تحامل على السيف فقتل نفسه. وجاء الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي ما جرى ويقول: أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. انتهى. ومن أفظع حالات القتل وأشدها جرما قتل الأنبياء، كما فعل اليهود عليهم لعائن الله. وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، كما ورد ذلك في حديث عند الإمام أحمد. ويأتي بعد ذلك قتل الصالحين والعلماء الذين يدعون إلى الله ويأمرون الناس بالقسط وينصحونهم في الله. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، دمه وماله. ولما كانت مفسدة القتل عظيمة بيّن الله فظاعتها بقوله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية. ويأتي هنا سؤال: في أي شيء يشبه قاتل نفس واحدة قاتل الناس جميعا؟ وجواب ذلك أنه يشبهه من عدة وجوه، منها أن كل واحد منهما عاص لله ورسوله مخالف لأمره متعرض لعقوبته وقد باء بغضب الله ولعنته، ومنها أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، ومن تجرأ على قتل نفس واحدة فإنه يجترئ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله. وقد أصبح بذلك معاديا للنوع الإنساني، ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، فإذا أتلف القاتل عضوا من ذلك الجسد فكأنما أتلف الجسد كله، وذلك كمن آذى مؤمنا فقد آذى جميع المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ويحرم قتل أهل الذمة من غير المسلمين، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. الحديث. وإذا تقاتل المسلمون فيما بينهم بسبب عصبية أو طلبا لدنيا أو نزاعا على سلطة فالقاتل والمقتول في النار، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. الحديث. وهذا الحديث يلزم المسلمين بأن يحلوا مشاكلهم بالوسائل السلمية في حدود شرع الله ومع التزام العدل والإحسان والرحمة حفاظا على أخوة الإيمان التي تجمعهم، وذلك كي يستحقوا عون الله وتأييده ونصره. وقد قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقد جعل الله القصاص جزاء للقتل لما في ذلك من خير للعباد وتحقيقا للعدل وحفظا لدماء الخلق من أن تراق بغير حق. ومع ذلك فقد أباح الإسلام لولي الدم أن يعفو عن أخيه تخفيفا من الله ورحمة بعباده. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الآية. جريمة الزنا وخطرها. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد ومنافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه أو بنته أو أخته أو أمه وفي ذلك خراب العالم، لذلك كانت هذه المفسدة تالية لمفسدة القتل، ولذا قرنه الله به وبالشرك في قوله سبحانه والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية. وقال أيضا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الآية. وذلك يعني فحشه في نفسه، وهو القبيح الذي وصل الغاية في القبح حتى استقر فحشه في العقول، وهو موصل إلى الهلاك والبوار والفقر في الدنيا والعذاب والخزي والنكال في الآخرة. ومعلوم أن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحرمة، فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من الزنا بالتي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه. وإذا كان الجار غائبا في طاعة كالصلاة وطلب العلم والجهاد في سبيل الله تضاعف الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي فما ظنكم أنه يترك له من حسنات. فإن اتفق أن كانت المرأة رحما منه أضيف إلى ذلك إثم قطيعة رحمها، فإن اتفق أن كان الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم وأعظم، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد والنسائي. فإن اقترن بذلك أن وقع الزنا في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات إجابة الدعاء تضاعف الإثم أضعافا مضاعفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا وشيوعا، ثم بالذي يليه، ثم بالذي يليه من حيث الوقوع، أو أنه صلى الله عليه وسلم تدرج من الأكبر إلى ما هو أكبر منه مفسدة، وهكذا. وإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس. وإن حملت من الزنا، فإن قتلت ولدها جمعت بين جريمتي القتل والزنا، وإن تركته نسبت إلى زوجها غير ولده فورثه وهو أجنبي عنه، ويخالط نساءه وهو ليس محرما عليهم.